بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: أما الثاني فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية، كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله. تكلمنا في الدرس السابق وقلنا إن مسائل أصول الدين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما يجب على المكلف أن يعتقد به وأن يتدين به غير مشروط بحصول العلم، يعني هو واجب أن يتدين به وأن يعتقد به حصل العلم به أو لم يحصل، فيجب عليه أن يحصل العلم به. القسم الثاني هو الذي يجب الاعتقاد به إذا اتفق له أن علم به، كما مثلنا بمسألة البداء، ولا يجب عليه أن يحصل العلم به. أما الثاني الذي لا يجب الاعتقاد به ولا التدين به إلا إذا اتفق حصول العلم به، يقول: فحيث كان المفروض، يعني إذا كان قلنا هذا الثاني المفروض فيه ما هو؟ هو عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية، لا يجب أن نحصل العلم، لأنه إنما يجب الاعتقاد به إذا اتفق أن علمنا به، فلا يجب تحصيل المعرفة العلمية. لما كان المفروض هكذا، كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله. نحن قلنا في هذا القسم الثاني إذا اتفق حصول العلم يجب التدين به والاعتقاد به، إذا اتفق حصول العلم، لكن إذا اتفق حصول الظن لا يجب التدين به، يجب التدين إذا حصل العلم لا الظن. يقول: فإذا الأقوى عدم وجوب العمل فيه. لو جاءتنا أخبار آحاد صحيحة السند تفيد الظن لا يجب العمل به بمقتضاها لو فرض حصوله، حصول الظن عندنا بسبب هذه الأخبار الآحاد. إذا ماذا نصنع؟ يقول: ووجوب التوقف فيه، لأنه ما حصل عندنا علم، فإذا ما حصل عندنا علم لا نثبت ولا ننفي. قال: للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير العلم. إذا ما كان عندنا علم لا نقول في هذا الأمر بشيء، والآمرة بالتوقف تأمر أنه إذا ما حصل عندكم علم توقف، لا تقل شيئا، لا تثبت ولا تنفي. وأنه إذا جاءكم، هذا نص رواية، وأنه إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمون، مثلا حصل عندكم ظن فها وأهوى بيده إلى فيه، يعني لا تتكلموا فيه من غير علم. وهناك مجموعة من الروايات الواردة في ذلك ذكرها الحر العاملي قدس الله نفسه في الوسائل في المجلد 18 في صفحة 111 في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام. من ضمن هذه الروايات رواية داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. أيضا رواية ثانية قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، إلى آخر الرواية. وأيضا قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه. والروايات في ذلك كثيرة. يقول: إذن إذا حصل عندنا ظن جاء من أخبار الآحاد فلا يجب علينا أن نتدين بها وأن نعتقد بمضمونها، لأن الواجب في هذا القسم الثاني هو الاعتقاد والتدين في حال حصول العلم، ونحن لم يحصل عندنا علم وإنما حصل عندنا ظن. يقول: ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره، حتى لو كان خبر صحيح، لأن الخبر الصحيح إذا لم يكن متواترا فإن أقصى ما يفيد الظن. وقلنا نحن هذه العقائد في القسم الثاني لا نتدين بها إلا إذا حصل عندنا علم. قال شيخنا الشهيد، الآن ينقل بعض الكلمات لبعض علماء الطائفة الذين قالوا إنه لا يجب العمل بالأخبار التي تفيد ظنا في المسائل العقدية. قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية بعد أن ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم، لا يجب أن نعلم بهذه التفاصيل ماذا يحدث في البرزخ وماذا يحدث في المعاد، يقول هذا لا يجب الاعتقاد به. قال بعد ذلك: وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله في ذلك من الروايات من طريق الآحاد التي تفيد ظنا فلا يجب التصديق به مطلقا، يعني حتى لو كان لم يحصل عندنا به علم لا يجب مطلقا، لا يجب التصديق به، أو مطلقا يعني سواء كان صحيح السند أو لم يكن صحيح السند لا يجب التصديق به. وإن كان طريقه صحيحا، لماذا؟ قال: لأن خبر الواحد حتى الصحيح منه ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، الأحكام الشرعية التي يكتفى فيها بالظن، مع ذلك اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية التي يجب أن نأخذها بالعلم واليقين لا بالظن؟
قوله أن كان طريقه صحيحا،
نعم،
هل يفيد أن هذا الخبر الظن حتى لو كان صحيح أو محفوظ بالقرائن كذلك؟
لا، إذا كان صحيح، أما إذا كان محفوظ بالقرائن صار يفيد العلم.
نعم.
الذي محفوظ بالقرائن يفيد العلم، أما الذي هو خبر صحيح فإنه يفيد الظن فقط، فلا يكون حجة في العقائد. وظاهر الشيخ طوسي قدس الله نفسه في العدة، عدة الأصول، أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي بين العلماء، إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث. هذه العبارة مرت علينا. وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا، أنه لا يجوز العمل بالأخبار وإن كانت صحيحة السند في المسائل العقدية، وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه. يعني هذا ما يقتضي كلام كل من قال بأن خبر الواحد ليس بحجة. إذا هو ليس بحجة فعلى هذا لا فرق بين كونه في العقائد أو في الأحكام الفقهية، ليس بحجة مطلقا. وهو مقتضى كلام كل من قال في أصول الفقه، كل من قال في أصول الفقه بعدم اعتبار أخبار الآحاد، لا أنه كل من قال بعدم اعتبار الآحاد أن أخبار الآحاد غير معتبرة في أصول الفقه، لا ليس المراد هكذا. كل من قال في مباحث أصول الفقه بأن خبر الواحد غير معتبر. يقول الشيخ الأنصاري: لكن يمكن أن يقال إنه إذا حصل الظن من الخبر. الآن عندنا رواية صحيحة، وهذه الرواية مشتملة على مسألة عقدية، وهذه الرواية حصل لنا منها ظن. يقول: فإن أرادوا أنه هذه الرواية لا يجب التصديق بها، لا يجب الاعتقاد بها، ماذا يريدون بقولهم لا يجب التصديق بها؟ فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر بما دل عليه الخبر، أرادوا عدم تصديقه علما أو ظنا. يعني إذا جاء خبر يفيد ظنا في مسألة عقدية، هم يقولون لا يجب التدين به ولا الاعتقاد بمضمونه. يقول إن مرادهم أنه لا يجب أن نصدق به علما أو لا يجب أن نصدق به ظنا، يعني لا يجب علينا أن نعلم بمضمونه. يقول: بالنسبة إلى العلم غير حاصل، كيف نعلم؟ هو يفيد الظن، هو يفيد الظن. فيقول لي: لا يجب أن تعلم بمضمونه. أقول: أصلا ما في علم. يقول: فعدم حصول الأول قهري، ليس بحاصل، الأول ليس بحاصل، ما في علم حتى تقول لي لا يجب عليك أن تعلم وأن تصدق بمضمونه، لا علم فيه، هذا أمر قهري. كذلك بالنسبة إلى الثاني أنه يفيد ظنا، يقول لي لا يجب عليك أن تصدق به ظنا بنحو الظن. قل: كيف لا يجب علي أن أظن به؟ أنا لما رأيت هذا الخبر حصل عندي ظن، الظن حصوله عندي قهري. كما أن عدم حصول العلم قهري، حصول الظن قهري. عدم حصول العلم لأنه لا علم وإنما يفيد ظنا، فكيف يحصل العلم؟ قهرا لا يحصل العلم. وأما حصول الظن لأن فرض المسألة أنه أفاد ظنا، فلا بد أن يحصل عندي ظن، هذا أيضا أمر قهري. يقول: فعدم حصول الأول، عدم حصول العلم قهري، كحصول الثاني، كحصول الظن، فإن حصول الظن أيضا قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. لا نقول لا يجب عليك أن تظن، بما أن الخبر يفيد الظن لا بد أن أظن. ليس الظن وعدم الظن أمران اختياريان حتى نقول إنه هذا واجب أو غير واجب، هذا أمر غير اختياري. يعني مثلا الآن شيء يفيد العلم، طلعت الشمس، طلوع الشمس يفيد العلم بوجود النهار. أقول لك لا يجب عليك أن تعلم بحصول النهار، هذا لا يتعلق به الوجوب لأنه أمر قهري لا بد أن يحصل. هناك أيضا بما أنه يفيد الظن، الظن لا بد أن يحصل قهري، لا نقول يجب أن تظن أو لا يجب أن تظن، لأن الوجوب وعدم الوجوب ليس في الأمور القهرية غير الاختيارية. وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات، قلنا الأمور الاعتقادية يجب الاعتقاد بها باطلا والتدين بها ظاهرا، إذا أرادوا أنه هذا الخبر الذي يفيد الظن لا يجب عليك أن تتدين به. يقول: وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات، وذكرنا هناك عدم الاكتفاء فيها في الاعتقاديات بمجرد الاعتقاد، لابد أن يكون مع الاعتقاد باطنا التدين ظاهرا. التدين ظاهرا أن أظهر هذا عملا هكذا، كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا الإمام عليه السلام على ذلك بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. يقول: ورد في بعض الروايات، وهي رواية طويلة مروية في أصول الكافي في المجلد الثاني، الرواية مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في صفحة 33، وهي طويلة. قال فيها في صفحة 35: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. قال الله تعالى، شوف استشهد الإمام بالآية، قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله. إذن إذا أرادوا أنه إذا جاءنا خبر يفيد الظن لا يجب التصديق به، أرادوا بالتصديق يعني التدين، لا يجب التدين به الذي هو إظهار للمعتقد، إذا كان هكذا أرادوا. يقول: كما يظهر من بعض الأخبار، فإن بعض الأخبار دلت على أن اللسان هو معبر عما في القلب، الإنسان يظهر تدينه بلسانه. يقول: فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، لو جاءنا خبر واحد يدل على معتقد ويفيد ظنا، يقول لا يجب التدين به، يعني لا يجب عليك أن تظهر ذلك بلسانك. يقول: لا مانع من وجوبه، وجوب إظهار ذلك باللسان، بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر. إذا قلنا هذا الخبر حجة، خبر الواحد حجة رغم أنه يفيد ظنا، فمقتضى العمل بهذا الخبر أن نظهر ما نعتقد به باللسان، فإنما دل على وجوب تصديق العادل، يعني الأخبار الكثيرة التي تدل على أن العادل يصدق في خبره لا يأبى الشمول لمثل ذلك، فشامل لهذا المورد. فعلى هذا الأساس نقول ما قالوه غير تام، لأنهم قالوا لا يجب التدين به، والتدين هو إظهار هذا باللسان، إظهار المعتقد باللسان، وخبر الواحد يشمل هذا المورد. لكن ربما نقول بما أن الخبر المفيد للظن يدل على معتقد، فهذا المعتقد ليس بحجة لأنه ما وصل إلينا من طريق علمي وإنما ظني. فإذا كان هذا المعتقد ليس بحجة فإظهاره باللسان غير جائز، إنما يجب التدين وإظهار المعتقد باللسان إذا كان المعتقد قد ثبت وجوبه، لا ما إذا كان قد جاءنا من طريق ظني وهو خبر الواحد، فيكون أيضا لا يشمل هذا المورد، خبر الواحد لا يشمل هذا المورد. نعم، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به، يقول هنا نعم يعني استدراك لما قاله سابقا من أن خبر الواحد المفيد للظن لا يمكن أن نعمل به في أصول الدين. يقول نعم في بعض الموارد نعمل به. كيف؟ يقول إذا تمت مقدمات دليل الانسداد. دليل الانسداد أساسا هو مبني على ماذا؟ مبني على أن هناك تكاليف، نحن نعلم أننا مكلفون ولسنا كالبهائم، هذه التكاليف ما وصلت إلينا من طريق علمي وإنما وصلت إلينا من طريق ظني، وحيث إننا لا نعلم بهذه التكاليف ولا يمكن أن نجري الأصول فيها ونقول الأصل براءة الذمة من الوجوب، الأصل براءة الذمة من الحرمة، لأن ذلك يستلزم ذهاب الدين وضياع الشريعة. فإذا في هذه الحالة نعمل بهذه الأخبار المفيدة للظن، يكون الظن حجة مطلقا لأنه قد ثبت التكليف. يقول لو أن خبر الواحد قلنا بأنه حجة لا لوجود دليل خاص مثل الروايات المتواترة، دلالة آيات الكتاب، الإجماع المحصل مثلا، دليل العقل، نحن قلنا بحسب ما توصل إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن خبر الواحد حجة لوجود دليل خاص وهي الروايات المتواترة الدالة على ذلك والإجماعات الصحيحة للإجماعات المنقولة. يقول لو لم نقل بأن خبر الواحد دل على حجيته دليل خاص، لو لم نقل بذلك وإنما هو حجة من باب الظن المطلق، قال نعم لو كان العمل بالخبر، يعني كون الخبر حجة لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به وهو الروايات المتواترة والإجماعات، بل من أجل الحاجة إليه، لأننا نحتاج إلى خبر الواحد المفيد للظن. لماذا نحتاج إليه؟ قال لثبوت التكليف، لأن هناك تكاليف موجودة، نعلم إجمالا بوجود تكاليف وانسداد باب العلم وليس لنا طريق علمي لمعرفة تلك التكاليف. لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض. يقول في المسائل الفقهية لو أننا قلنا بأن خبر الواحد حجة من باب الظن المطلق، لماذا نعمل به في المسائل الفقهية؟ لأن هناك تكاليف نعلم بها قطعا، لأننا لسنا كالبهائم، نحن مكلفون بأحكام شرعية ولا طريق إلى هذه الأحكام الشرعية، لا طريق علمي لها، فنلجأ إلى الظن. الآن نأتي في العقائد، نقول إن الكلام هو الكلام، ربما يقول قائل هكذا الكلام هو الكلام، فإننا في هذا المورد المعين الذي دل خبر الواحد على عقيدة، نفس الكلام، ما عندنا طريق علمي لهذه العقيدة، فنلجأ إلى الطريق الظني خبر الواحد. نقول لا، الأمر يختلف. في المسائل الفقهية الفرعية هناك تكاليف ثابتة، لكن في هذا المورد العقدي لا نعلم بأنه يجب علينا أن نعتقد بهذا المعتقد. فإذا كان ليس عندنا علم بأن هذا المعتقد واجب علينا فلا نعمل بالظن، إنما نعمل بالظن لعلمنا بثبوت التكليف. هنا لا نعلم بأننا مكلفون بهذا المعتقد. يقول لم يكن وجه للعمل به، للعمل بخبر الواحد المفيد للظن في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع. في هذا المورد الذي ما ثبت أننا مكلفون بهذا الحكم باعتبار أنه حكم واقعي كما هو المفروض، لأن المفروض هكذا أننا عندنا أخبار فيها عقائد، هذه العقائد لا نعلم أننا مكلفون بها، فهل هي حجة مع كون خبر الواحد صحيح السند؟ هذا هو مفروض المسألة. أو يقال إن عمدة أدلة حجية أخبار الآحاد وهي الإجماع العملي لا تساعد على ذلك. نقول إن أهم أدلة حجية خبر الواحد ما هي؟ الإجماع العملي، يعني السيرة العملية من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن علماء الطائفة أنهم يعملون بأخبار الآحاد، سيرتهم العملية جرت على ذلك وهم مطبقون على هذه السيرة. نقول هذه السيرة العملية التي هي أهم دليل لحجية خبر الواحد لا تشمل هذا المورد. لماذا؟ لأنه لم تجري سيرة عملية وإجماع عملي في العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين، جرت في الفروع الفقهية لا في أصول الدين. يقول إن عمدة أدلة حجية أخبار الآحاد وهي السيرة العملية لا تساعد على ذلك لأنها لم تجري في أصول الدين بل في فروعه. إذن إلى هنا فهمنا أن العمل بأخبار الآحاد لا يصح لأن أخبار الآحاد تفيد ظنا والمعتقدات لابد أن تكون قطعية وعلمية. يقول هناك شيء يشبهها، ما هو؟ يقول ظاهر الكتاب وظاهر الخبر المتواتر، يعني آيات الكتاب هذه قطعية الصدور لا شك، الحديث المتواتر قطعي الصدور من جهة صدور النص هو قطعي، لكن الكلام في دلالته، دلالة الآيات كثير من الآيات إنما هي بحسب ظاهرها والظاهر يفيد الظن. فهل يجوز لنا العمل بظاهر الكتاب في المعتقدات؟ هل يجوز لنا العمل بظاهر الخبر المتواتر في المعتقدات مع أن الظاهر يفيد الظن؟ يقول ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والعمل بظاهر الخبر المتواتر في أصول الدين، فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظواهر، يعني أن حجية الظاهر دل عليها دليل، هذا الدليل يشمل، يقول لا يأبى الدليل عن وجوب التدين بما تدل عليه الظواهر من المسائل الأصولية من المسائل العقدية التي لم يثبت التكليف بمعرفتها كما هو فرض المسألة القسم الثاني، ما ثبت أن هناك تكليف أنه يجب أن تحصل العلم بمعرفتها. بمعنى آخر يقول إنه الظواهر حجة، الدليل شامل للظواهر التي هي مأخوذة من الكتاب في المسائل العقدية وظاهر الأخبار المتواترة في المسائل العقدية، دليل حجية الظواهر شامل لجميع هذه الظواهر. يقول لكن ظاهر كلمات كثير من العلماء عدم العمل بها عدم العمل بالظواهر في ذلك في المسائل العقدية، لأن الظواهر تفيد الظن، والمسائل العقدية لابد أن تكون معلومة بالقطع لا بالظن. يقول: ولعل الوجه في ذلك أنه ظواهر الكتاب وظواهر الخبر المتواتر لا يكون حجة في أصول الدين، أن وجوب التدين المذكور الذي قلنا الاعتقاد بها باطنا والتدين بها ظاهرا إنما هو من آثار العلم بالمسألة الأصولية لا من آثار نفسها. يقول: عندنا شيئين، عندنا الاعتقاد بالمسألة الأصولية المسألة العقدية، بعد أن يحصل الاعتقاد القلبي يحصل التدين الظاهري. فإذا التدين الظاهري مترتب على ماذا؟ على الاعتقاد الباطني. إذا كان هناك اعتقاد وعلم يجب التدين، إذا ما كان هناك اعتقاد ما كان هناك علم إذن لا يجب التدين. إذن التدين من آثار إيش؟ من آثار الاعتقاد بالمسألة الأصولية، من آثار العلم بالمسألة الأصولية. يقول: لا من آثار نفسها، يعني لا أن التدين من آثار نفس المسألة. متى ما وجدت مسألة أصولية عقدية إذن يجب التدين بها، لا، حتى لو هي موجودة لابد أن نعلم بها من آثار العلم بها لا من آثار وجودها. يقول: ولعل الوجه في ذلك أن وجوب التدين المذكور إنما هو من آثار العلم، لابد أن يحصل عندنا علم واعتقاد بالمسألة الأصولية لا من آثار نفس المسألة الأصولية ووجود المسألة الأصولية. يقول: واعتبار الظن مطلقا أو الظن الخاص سواء كان من الظواهر أو غيرها معناه. الآن لما نحن نقول حصل عندنا ظن بالمسألة العقدية، هذا الظن جاءنا من الظواهر، هل هذا الظن معتبر أو غير معتبر؟ قلنا غير معتبر. الآن قلنا غير معتبر، ما هو معنى الاعتبار لما نقول هو معتبر؟ يقول: واعتبار الظن مطلقا، يعني الظن المطلق المأخوذ بمقدمات دليل الانسداد، اعتبار هذا الظن، أو لا الظن الخاص الذي قام دليل خاص على اعتباره بالخصوص، هذا الظن المطلق أو الخاص سواء كان من الظواهر، نشأ من الظواهر أو غيرها من أخبار الآحاد، من البينة، من غير ذلك من الأمارات، ما هو معنى أن هذا الظن معتبر؟ يقول: معناه ترتيب الآثار المتفرعة على نفس الأمر المظنون، متى ما ظننا بشيء نرتب الآثار. يعني الآن مثلا رأينا شخصا عنده متاع اليد أمارة الملكية، كون هذا المتاع بيده وهو يتصرف به تصرف المالك أورث عندنا ظن بأن هذا المتاع ملك له، هذا الظن نقول معتبر. معنى معتبر يعني ماذا؟ يعني أنه أرتب آثار الاعتبار، يعني أرتب آثار أن هذا الشيء مملوك لهذا الإنسان، من الآثار أنه يجوز لي أن أشتريه منه، لو وهبني إياه أخذه وأتصرف به تصرف المالك وهكذا. إذن معنى اعتبار الظن وترتيب الآثار التي تتفرع هذه الآثار على نفس الأمر المظنون، لأننا ظننا بأن هذا الشخص يملك هذا المتاع، يترتب عليه أنه يجوز لنا أن نشتريه منه، لا على العلم به، لا أنها تترتب على العلم بهذا الشيء، لأنه فرض المسألة ما عندنا علم بأن هذا مالك، إنما تترتب الآثار على نفس الأمر المظنون لا على العلم بالأمر المظنون. هل تعلم أنه مالك له؟ لا أعلم، أنا أظن. نرتب الآثار على هذا الظن لا على العلم، لأن فرض المسألة لا علم موجود. يقول: وأما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا. هنا الآن دفع دخل. قد يقول قائل: إن علماء الطائفة نراهم يستدلون في المسائل العقدية بأخبار الآحاد، يحتجون في المسائل العقدية بالظواهر، بظواهر النصوص، وهذا يتنافى مع ما قلته من أن خبر الواحد ليس بحجة في أصول الدين. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ما يتراءى من ذلك أن العلماء يعملون أحيانا بخبر الآحاد بالظواهر بالظنون في العقائد؟ يقول: بسبب أن هذه الظنون معتضدة بظنون أخرى، بحيث يحصل عندنا من المجموع علم وقطع بالمسألة. وأما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا، تمسك بالظواهر أو بالظنون أحيانا لبعض العقائد، للاستدلال على بعض العقائد أو للوصول إلى بعض العقائد، فالاعتضاد مدلولها، يعني مدلول الأخبار أو مدلول الظواهر بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن، هناك قرائن متعددة. يعني مثل الآن نحن نحتج على المخالفين بمن كنت مولاه فعلي مولاه. هنا فيه إشكالين: الإشكال الأول أن هذا خبر أحد، الإشكال الثاني أننا نحتج بظاهره. طبعا الإشكال الأول مندفع، لأنه ليس بخبر أحد بل هو خبر متواتر، نحتج بالظاهر. نقول: هذا الظاهر معتضد بظواهر كثيرة، بروايات كثيرة تدل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لذلك إنما نحتج بهذا الظاهر، لأننا عندنا قطع وجزم بظاهر هذا الخبر، وهو أن أمير المؤمنين هو الخليفة وهو مولى المسلمين ووليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن وإفادة كل منها، كل من هذه القرائن الظن، فيصير عندنا ظن تراكمي، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة، وليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر فضلا عن العلم. الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، المولى بحسب معناه الحقيقي ما هو؟ السيد. لذلك أقول لشخص هو سيد لي، أقول يا مولاي، يعني يا سيدي، هذا هو المعنى الحقيقي. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: نحن احتجاجنا بهذا الخبر بسبب أن هذا الظاهر معتضد بقرائن أفادت العلم، لا أننا عملنا بأصالة الحقيقة. مثلا في كلمة مولى، هذه الأصالة، أصالة الحقيقة أن مولى بحسب معناه الحقيقي يدل على أن المراد هو السيد. يقول: أصالة الحقيقة في بعض الأحيان لا تفيد الظن بالمراد فضلا عن أن تفيد العلم والقطع. يقول: ليس التمسك بأصالة الحقيقة وليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر، قد يكون هذا الظاهر غير مراد، لا نظن بأنه هو مراد، فضلا عن أن تفيد العلم. يقول: ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال. نحن قلنا إن العقائد على قسمين: قسم يجب الاعتقاد به ويجب تحصيل العلم به، القسم الثاني لا يجب الاعتقاد به إلا إذا اتفق حصول العلم به. يقول: كيف نميز بين هذا القسم وهذا القسم؟ يقول: التمييز بينهما في غاية الإشكال، صعب جدا. ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به وهو القسم الأول عما لا يجب وهو القسم الثاني الذي يجب الاعتقاد به إذا اتفق حصول العلم، لا يجب تحصيل العلم. يقول: الفرق في غاية الإشكال، لكن ربما نقول في التمييز بين هذين القسمين أن هناك أصول عقائد يبتني عليها الدين، هذه من القسم الأول، لأنه متى ما تركناها فإنه لا نستطيع أن نكون مسلمين وعلى الحق، مثل الإيمان بوجود الله، بوحدانية الله، بصفات الله، الإيمان بالنبوات، بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، الإيمان بالعدل، الإيمان بالمعاد، الإيمان بخلفاء الحق وأئمة الهدى عليهم السلام. هذا الذي هو يجب تحصيل العلم به. أما الأمور التي هي من القسم الثاني فهذه التي لا يضر جهلها. القسم الأول الإيمان بوجود الله يضر الجهل به، لكن التي لا يضر الجهل بها هي من القسم الثاني، مثل الإيمان بالرجعة. لو أنه أنا لا أعلم أن هناك رجعة أو غير رجعة، هذا ليس من أصول المعتقدات التي يضر الإيمان بها، فلعل هذا هو الذي يجعلنا نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. وقد ذكر العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف، ذكر العلامة أنه سيذكر في هذا الكتاب ما يجب معرفته على كل مكلف، ومن لم يؤمن به فقد خرج من ربقة المسلمين وخرج من دائرة المؤمنين. يقول: ذكر فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والتفاصيل، تلاحظ ذكر تفاصيل، أما أصول العقائد لا شك أنه يجب الإيمان بها، بس ذكر أيضا تفاصيل. يقول: وقد ذكر العلامة أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، يعني بحيث أنه إذا ما عملنا بها ما اعتقدنا بها خرجنا من دائرة الإسلام، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق للعذاب الدائم. يقول: وهو ما ذكره العلامة الحلي في غاية الإشكال، بل هو غير صحيح، لأنه هناك كثير من الأمور في المسائل العقدية لا يعلم بها حتى خواص الشيعة، حتى خواص الشيعة لا يعلمون بها، وإنما يعلم بها الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا إذا كان هكذا نقول إذن كل المسلمين في النار يستحقون العذاب الدائم، وهذا باطل لا شك في ذلك. قوله نعم يمكن أن يقال إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.